أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الهوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم في رحاب العباس بن علي سلام الله عليه نتوقف معه وفي رحابه في ثلاث نقاط سريعة. الوقفة الأولى حول صفات العباس سلام الله عليه. صفات العباس لم تكن صفات عادية، وإنما هي صفات الأنبياء. لا يقاس العباس بالصفات العادية للناس، وإنما يقاس بصفات الأنبياء. هنا في الآية التي تلوناها الله عز وجل ماذا يقول عن صفات الأنبياء؟ أنهم أولي الأيدي والأبصار، عندهم صفتين، أولي الأيدي والأبصار. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول في معنى هذه الآية أولي الأيدي والأبصار يعني أولي قوة في العبادة وبصر فيها، يعني عندهم قوة في العبادة، قوة في العبادة بمعنى القوة في الدين، في العبادات بشكل عام، يعني في التمسك بالعبادات، في توجيهات الدين، يعني قوة في الدين. والبصر فيها يعني عندهم بصيرة، بصيرة يعني معرفة، قوة معرفة في الدين. هذه صفات الأنبياء. زين، نأتي نحن نقرأ في زيارة العباس سلام الله عليه: أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك. شوف هاي صفات العباس سلام الله عليه، نذكرها نحن في زيارة في زيارته. وهذه الزيارة مروية عن الإمام الصادق بأنه قوي متمسك لا يهزم لم يضعف، وأيضا مضى على بصيرة من أمره، يعني عنده هي الصفتين، صفات الأنبياء التي ذكرناها في الآية المباركة، هي صفتين من صفات العباس. نقرأ أيضا في الزيارة، نواصل، وهذه الزيارة طبعا مروية عن الإمام الصادق سلام الله عليه: مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين. شوف التناسق بين الروايات والآيات. الآيات جاءت وذكرت لنا مجموعة من صفات الأنبياء، صفتين مهمتين من صفات الأنبياء، أنهم أصحاب قوة في دين، قوة في العبادة، أولي الأيدي، وأصحاب أبصار، أصحاب بصيرة. ونحن إذا زرناه أيضا نذكره بهذه الصفات المهمة. بعد ماذا يقول الإمام الصادق في العباس بن علي سلام الله عليه؟ يقول: لقد كان عمنا العباس بن علي نافذ البصيرة صلب الإيمان. نافذ البصيرة، عنده بصيرة نافذة وقوية، وأيضا صلب الإيمان. شوف التجانس، شوف الانسجام بين روايات أهل البيت وبين القرآن الكريم. هذه صفات العباس بن علي. إذن صفاته صفات الأنبياء، الصفات التي اتصف بها الأنبياء اتصف بها أيضا العباس بن علي سلام الله عليه. ولذلك علماءنا يقولون بأن العباس عنده عصمة. نعم، افترق العلماء، بعضهم قال بأنها عصمة صغرى، بعضهم قال أنها عصمة كبرى. الذين قالوا بأنها عصمة صغرى قالوا يعني هذا العصمة، كلمة العصمة الصغرى هذا تعبير أو اصطلاح من العلماء حتى يفرقون بينها وبين عصمة الأئمة الاثنى عشر. المعصومين الأربعة عشر اللي نعرفه من النبي إلى القائم عجل الله فرجه الشريف. والذين قالوا بأن عنده أيضا عصمة كبرى لا يقولون بأنها مثل أيضا عصمة الأئمة الأربعة عشر أو الأئمة الاثنى عشر والمعصومين الأربعة عشر، يقولون بأن عنده عصمة كبرى، ولكن يختلف الفضل وتختلف المقامات فيما بينهم. النتيجة وين؟ طبعا الذين قالوا أنه عنده عصمة صغرى قالوا أنه مو مثل أهل البيت، يعني مثل أهل البيت يستحيل حتى عقلا أن يأتون بخطأ بذنب بتجاوز، ما يأتون أبدا. ليش؟ لأن قوام الدين قائم عليهم والدين يؤخذ منهم، فبالتالي يستحيل، يعني لا يمكن أن ينصب إنسان ممكن أن يخطأ. أصحاب العصمة الصغرى حسب هذا الرأي قالوا بأن أصحاب العصمة الصغرى هؤلاء ممكن، ولكنهم لم يأتوا بمعصية، يعني النتيجة واحدة، يعني العباس بن علي أو من لديهم العصمة الصغرى لم يأتوا بذنب، النتيجة نخلص إليها بعدين في الأخير هي واحدة، أنهم مضوا حياتهم من بدايتها إلى نهايتها ولم يكن عندهم ذنب أو نقص أو خطأ، النتيجة واحدة. هذه الوقفة الأولى من وقفاتنا مع العباس بن علي. الوقفة الثانية حول أهمية الصفات التي اتصف بها العباس. شوف، نافذ البصيرة صلب الإيمان، هذا العباس بن علي كان مدخرا إلى تحديات كبرى ستكون في الدين في الإسلام، يعني حتى يكون مع الإمام الحسين وناظر الإمام الحسين سلام الله عليه، فبالتالي تحتاج تلك التحديات إلى شخصية قوية وتحمل صفات قوية جدا، وهذه الصفات التي ذكرها الإمام الصادق أنه نافذ البصيرة صلب الإيمان، قوي في إيمانه. زين، نافذ البصيرة صلب الإيمان، وكلما تجدد الزمان وتقدم الزمان وزادت التحديات على الناس ازداد الاحتياج إلى مثل هذه المواصفات. احنا نحتاج إلى مثل هذه المواصفات بشكل عام، ولكن كل ما ترتفع درجة التحديات والصعوبات التي تواجه المؤمنين نحتاج دائما إلى أن تكون عندنا بصيرة نافذة وأيضا صلابة في الإيمان. والصلابة في الإيمان تأتي من أين؟ من البصيرة النافذة. واحد عنده بصيرة نافذة، عنده وعي وعنده نظرة قوية وينظر إلى الأعماق. بصيرة نافذة يعني ما تغره المظاهر، يعني لا يتأثر بالأجواء، يعني ما ينبهر بالواقع وبالإنجازات وبالألوان وبالضوضاء وبالتأثيرات، لا لا لا، مقاييسه ومقاييس الحق، مقاييسه ومقاييس الدين. لذلك يمكن الناس ينبهرون بأشياء لها مظاهر، وهذه المظاهر تأثر على البصر ما تأثر على البصيرة، فالناس ينخدعون. شغلة الشيطان شنو هي؟ شغلة الشيطان أن يلبس الحق بالباطل. زين، يعني يخلي الناس ما يميزون بين الحق والباطل، يلبس الباطل لباس الحق. إذا لبس الباطل لباس الحق هنا الواحد يعتقد بأن هذا حق، لكن هو في الأعماق مو حق، هو باطل. بعد من صفات من أعمال الشيطان، من أعمال الشيطان أنه يزين عمل الإنسان السيئ، سوء أعمال الإنسان يزينها، يخليها بشكل تظهر وكأنها جميلة. فالشيطان هذا عمله، عمله بأنه يظهر الآخرين حتى ينجذبون إلى هذه الأشياء الظاهرية ويبتعدون عن الحق. إلا ما عندنا فاد في البصيرة، هذا يذهب وراء المظاهر. عندنا تحديات كبيرة جدا في الواقع، تحديات في جانب العقيدة. في اليوم يظهر لك واحد وعنده دعوة من الدعوات، يا أخي أنا أثر، أنا أسوي، أنا أفعل، أنا كذا. زين، إحنا عندنا حق نقيس الأمور على هذا الحق، ما نقيس الأمور حسب المظاهر وحسب التأثيرات. زين، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء و يعني كانت كل التمهيدات بالنسبة له حاصلة في المجتمع. أولا سيرة صدق وأمانة، كل الناس يعرفون عنه أنه صادق أمين، لو شنو يقول صدقونه. لذلك عندما صعد على الجبل وقال له أنا قايل لكم الآن هناك سرية وهناك مثلا أقوام بيهاجمونكم، تصدقون؟ اختبرهم. يعني شوف، حالة الصدق لا يختلف عليها اثنان، خلاص هاي صفاته. بعدين عدهم أيضا أسس عقائدية بأنه سوف يأتي رسول، سوف يأتي نبي اسمه أحمد، وهي صفاته، ويدعو إلى الحق وإلى التوحيد. عدهم تمهيدات، وهذه سيرة النبي. ثم جاء بالمعجزات الكبرى، القرآن منها وأمير المؤمنين منها، وأيده الله بالمعجزات الأخرى، فشق له القمر، تقترب الشجار، وما شابه ذلك. عنده خوارق. يجي واحد الآن يقول أنا عندي خوارق، زين أنا أفعل وأفعل أيضا، تفعل وتفعل. اسأل عنه، أولا يجي للنبي دعوة جديدة، دعوة جديدة، نجي نقيس هذه الدعوة على الدين، على أسسنا وثوابتنا، ما موجود، ما موجود لها أصل. أو أنه يعمل مثل الشيطان، يتبعون التأويلات ويدخلون من يعني تأويلات للنصوص الدينية بما يحطم ثوابت الدين. زين، تجي لهذا الشخص، أنت شنو واقعك؟ واحد يقول هذا مدعي كذا، هذا أصلا نسبه كذا، واحد قال كذا مسوي، واحد مسوي. يا أخي كل العالم مختلفين عليه، كل العالم عندهم مشاكل وياه، في شمن واحد قالوا لا هذا إنسان زين. زين، يعني أنتم ضمن المختلفين. وين تقيس نفسك برسول الله؟ يقول أنا جئتكم بما جئت به رسول الله. يبقى واحد ثاني يطلع يخلي الناس يعرضون نفسهم ويبيعون نفسهم في وين، في التلفزيون، يعرض نفسه للبيع، شاء يافع. وين بصيرة؟ ما في الإيمان، ما يصير صلب فينحرف. يجي واحد يقول هذا فلان، يمشي رجل عميق في الدين وما شابه ذلك، يمشي على الماء، هو بيمشي على الماء، وبعدين دليل على أن هذا منهج صحيح، قوله صحيح، نظريته صحيحة؟ لا أبدا. يا أخي الصينيين الآن يمشون على الماء، بعدين روح إحنا نتبعهم في ديانتهم، في أفكارهم، في نظرياتهم، أصلا مشي على الماء الآن صار ما شاء الله يعني شبه الشائع. هناك مؤثرات في الكون، هناك سحر يؤثر على أعين الناس، هناك في الكون مؤثرات، صح، هناك موجود. ولكن أحيانا يعتبر المشي على الماء كرامة للإنسان ودليل على يقينه إذا كانت ثوابته سليمة. الله يعطي، أعطى كثير من المؤمنين طي الآب المشي على الماء، زين قضاء الحوائج، استجابة الدعاء، ما شاء الله. جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له، كان عيسى بن مريم من شدة يقينه يمشي على الماء، النبي صلى الله عليه وآله قال لهم لو زاد يقينه لطار في الهواء، نعم دليل على اليقين. زين لكن الآن أي واحد يعني ما نعكس الاستدلال، أي واحد يمشي على الماء إذن فعقيدته ويقينه قوي، لا هناك مؤثرات أخرى. نعم هناك مؤثرات أخرى يحتاج أن يدرس الإنسان هذه المؤثرات، يعرف هذه المؤثرات فلا يتأثر بالظواهر في عالم السياسة أيضا، مظاهر وخداع سياسية حتى الناس تقبل وتروح وتجي وما شابه ذلك. زين وين البصيرة النافذة؟ وين الحقائق؟ زين إلا ما عنده بصيرة نافذة أيضا يغتر بالواقع في المجتمع، نفس الشيء النظر إلى الناس. ولا القرآن يقول ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. إعجاب موجود، أعجبكم مو بالضرورة هذا، ترى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أحيانا الإنسان يحب أشياء، ينجذب إلى أشياء، زين ينبهر بأشياء، بس هي مو دليل الصدق، ليس دليل الحق. إنما يحتاج الإنسان أن تكون لديه بصيرة نافذة في الدين، يعني يحتاج إلى أن يكون عنده اطلاع على الدين، ما يكتفي بالثقافة العامة، إنما يذهب ويدرس، يقرأ، يتواصل مع العلماء، إذا يشوف شيء يسأل، يتحاور، حتى يكون عنده بصيرة نافذة، وبالتالي تنعكس على إيمانه، يكون عنده قوة في الإيمان. نأتي إلى الوقفة الثالثة والأخيرة مع العباس بن علي سلام الله عليه. الوقفة الثالثة حول شخصية العباس المؤثرة، أنه كان شخصية مؤثرة، ولذلك يذكر بآثاره وبأعماله وبالأثر الذي أثره في الحياة. الإمام الصادق سلام الله عليه عندما قال عن العباس بن علي سلام الله عليه بأنه نافذ البصيرة صلب الإيمان، ماذا قال بعد ذلك؟ قال جاهد مع أبي عبد الله الحسين وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. يعني ذكر أفعاله وأفعال جبارة وعظيمة، يعني لكل مفردة من هذه المفردات تأخذها تحللها تشوفها ما شاء الله لها دلالات. أبلى بلاء حسنا، هاي لوحدها تكفي، يعني البلاء الحسن في طريق الحق. كان شخصية مثالية بالفعل، يقتدى بها، شخصية قوية ومؤثرة. فبالتالي احنا ايضا يحتاج ان نأخذ من العباس ايضا هذه الصفات، يكون شخصيات إيجابية وشخصيات مؤثرة في الحياة، مو فقط يعني نستقبل، يكون شخصيات كل مستقبلة. في بعضهم واقف بس عند الشاشة التلفزيون يطالع من نشرة إلى نشرة، من نشرة إلى نشرة، يقضي اليوم، آخر شيء يجي وينام. بعدين في هذا التلفون يطالع فقط شنو أرسل إليه في هذه البرامج، شنو موجود. زين خلاص قال دخنا بعد من الأخبار، كلها أخبار سيئة ما شابه، يعلق عليها تعليق واحد وينام. بس هذا هي يعني الآن بعض الأشخاص الله يحفظهم، حتى السلام والتحية لو بيبارك إلى واحد يقوم ياخذ نسخ ويلصقها بعد، يقول بعد ما يعني يكلف نفسه بأن يكتب إلى الآخرين شيء. يعني أن يكون الإنسان شخص مؤثر، أحيانا يكون عنده طموح كبير، مطلوب من الإنسان أن يكون عنده طموح كبير. المؤمن يطير بهمته كما يطير الطير بجناحه، يعني همة عالية. زين واحد عنده همة عالية وقدر يسوي وينجز، زين أنا ما قدرت أسوي هاي الأشياء الكبيرة جدا وأنجز، ما أقدر أسوي هاي الأشياء الصغيرة وأثر فيها، فبالتالي نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى أنه نقتنع بأنه إحنا حتى الكلمة الطيبة صدقة، كلمة الطيبة صدقة يعني مؤثرة. صلوا على محمد وعلى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
عندي وقت بعد
أنا
ننهي. نعم قلنا راح ننهي، قالوا لا لا تنهي. على كل حال نواصل. فكما قلنا أحيانا هنالك أشياء بسيطة تخلي الإنسان يأثر في الحياة، يكون شخصية مؤثرة. يعني الآن بعض الإخوة، حتى لا نكون سلبيين جدا، بعض الإخوة بالفعل يشوف مثلا مستحبات معينة يقوم يرسلها إلى الآخرين يذكرهم، هذا الشيء جيد، مو يكتفي فقط بالتلقي والاستقبال، لابد يكون شخصية مؤثرة. ترى هنالك وضع خطير وراء هذه الرسائل وتداول المعلومات. القرآن الكريم أوقفنا عند هذا العمل، شوف وين البصيرة. اللي يجيه خبر لابد يتبين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لازم نتبين. كل شيء نرسله هل هذا شيء معقول؟ لا، حتى نعرف أن هذا شيء خطير بس نفكر في شيء واحد. يا أخي أنت نقلت رسالة مثلا مكونة من 200 كلمة، 200 كلمة، بعدين تكتشف بأن هذا كله هراء في هراء من أول إلى آخر. زين، مرة ثانية نفس الشيء، مرة ثالثة نفس الشيء. زين، هذا شنو اللي يبين لك؟ لازم احنا نتفكر شوية، شنو يبين لك هذا؟ يبين لك ان هناك هذه جت من السماء الشكل وطاحت مثلا في هذا الجهاز وانا انقلها، يعني عبث، عمل عبثي ما وراء قصد. يا اخي 200 كلمة واحد صافنهم صف، واحد كاتبنهم كتابة، واحيانا ما في اخطاء، يعني في واحد عنده بصير، عنده عقل معين قاعد يكتب يصف حروف ويسوي جمل ويؤدي إلى أفكار معينة ويوصل معلومات. إذا كنا على العقلية الساذجة البسيطة كنا هذا عبث، ناس يعبثون ما يخالف، واحد بشكل يخلي قدراته كلها في هذا العبث، أقوم أنا أساعده في نقل العبث؟ لو لا، لابد أتبين إذا كان عبث. لكن إذا إحنا بنروح وراء ذلك نشوف ترى في ناس يفكرون، وفي ناس همهم الإشاعة، هناك نظريات في الغرب تدرس كيف أنت تأثر في شخصيات الآخرين في المجتمع. شلون أأثر فيه؟ شلون أخلي أفكار تميل إلى جهة معينة دون جهة معينة؟ يستخدمون الإشاعة، هذه إدارة من إدارات العقول. زي الإشاعة، بعدين كلهم يعتقدون بأنها خطأ، لكن هاي الإشاعة تركت في العقل شائبة، في لحظة من اللحظات وجهت جهود الناس إلى شيء معين. الآن مثلا هناك شخص مجرم زين ومتطرف داعشي يجي يفجر نفسه في مؤمنين، نجي هل المناسب واحد يهتم بهذا الموضوع؟ لو لا مناسب انه يهتم وينشر ظلامه زين ويترحم عليهم ويستنكر ويحلل في هذا الموضوع، هذا كل أمور في طريق الإيجاب. شيء جيد. يجون لك ناس هؤلاء أصحاب هاي الرسائل أبو 200 كلمة، زين يشتغلون. أحيانا الحدث لأن قوي فما يقدرون، على الأقل يمكن يقدرون بنسبة معينة، يجون يجيبون أخبار ثانية اللي تحرف عن المسار، تحرف الناس عن المسار، أو تزيد من خوف الناس. لذلك عندما صار في الإحساء هذا الأمر، تشوف بعد ذلك رسائل ما شاء الله، وفي القرية الفلانية الإحسائية مطاردة، وفي القرية الفلانية صادوا 5 أشخاص، وفي الكذا نفس السيناريو يتكرر. القديح جاء واحد مجرم فجر الناس رحمة الله عليهم، ذهبوا شهداء، زين تجي نفس الرسائل في صفوة، زين أكو هناك ملاحقات أيضا، يعني لا تروح المساجد، الناس راح تروح، زين. ولكن في ناس قاعدين يشتغلون، في ناس هذا اللي كتب هذا هل هو يدري؟ شايف الملاحقة؟ ما موجود شيء. إذن في قاصد، هنالك مقاصد للشائعات. إذا البصيرة تروح، بعدين إحنا إيماننا واهتماماتنا كلها تروح وراء هؤلاء، هؤلاء هم اللي يقودوننا. زين، فهذه هذا مثال من الأمثلة أنه الإنسان يستطيع أن يؤثر ولو بالأثر البسيط. يعني الآن بعض الإخوة والشباب يعملون ليل نهار، تعب على نفسه في الدراسة كذا، كون نفسه حتى يصير راتب ما شاء الله، صار راتب ما شاء الله، اشتغل من الصبح لليل. أنت شنو قدمت للدين، للناس، للمجتمع بعد ذلك شنو؟ لابد أن يفكر الإنسان كيف أن يؤثر تأثير إيجابي في المجتمع، ويؤثر بالنسبة إلى الدين. يعني هذا الدين أعطانا مسؤوليات، وين مسؤولياتنا؟ ما أقدر أنا أخطب، ما أقدر أكتب، ما أقدر أسس، أدعم اللي يأسسه. يعني الجهاد بالمال هذا ذكره القرآن في العديد من الآيات ما شاء الله. الجهاد بالمال شيء مو بسيط، شوف شخصيات عاملة تدعمها بالمال. أحيانا واحد ما يظهر، مو بالضرورة يكون هو في الظهور، وهناك شباب كثيرين نحن نشد على أيديهم ونشجعهم في ذلك، ما يظهرون على العلن، ولكن شخصيات مؤثرة في مؤسسات. زين، فيكون مثل البرغي كما يقولون مثلا في السيارة في الطائرة، ما ممكن هذه الطائرة وهذه السيارة أنه تطير أو تسير إلا بهذا الجزء، هو ما مبين، هو ظاهر، مو بالضرورة الواحد يكون ظاهر، لكن يكون شخصية مؤثرة. يعني لابد أن يقرر قرار مع نفسه. هكذا العباس كان سلام الله عليه أثر بشخصيته، شخصية قوية وأثرت تأثير كبير. من تأثيراته لأن شخصيته ومعنوياته عالية وصفاته عالية، بعد مات الله عز وجل أعطاه أن يقضي الحوائج للناس، صار باب حوائج. أحد ينكر أن العباس سلام الله عليه باب للحوائج؟ ما أحد ينكر، صح لو لا؟ زين، اشتهرت الموضوع، اشتهر الموضوع اشتهار كبير. سيد الشيرازي رحمة الله عليه يقول أنا منذ أن دخلت إلى كربلاء عمري 9 سنوات إلى أن خرجت بعد الحكم الجائر عليه بالإعدام، خرج من كربلاء، يقول من هذا الوقت إلى ذاك الوقت وأنا أشوف الصغار والكبار، العلماء وغير العلماء، يتقدمون بحاجاتهم بالدعاء لطلب الحاجات عند العباس رحمه الله. يقضي باب حوائج غريب عجيب. زين، شخصية مؤثرة، هل معنى ذلك، نريد أوصل الأشياء الآن، هل معنى ذلك أنه مثلا الإمام الحسين مو باب حوائج؟ لا، باب حوائج، استجاب الدعاء تحت قبته، احنا مطلوب منه، لكن الله عز وجل أعطى الاثنين، يصير وما يصير. رحمة الله واسعة. هناك خصائص أيضا، هناك الكثير من التفاصيل التي ممكن أن تغير، مثل هؤلاء الذين قالوا أنتم تتوجهون للإمام الحسين أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا عندنا فلسفتنا وعندنا اعتقادنا، صح لو لا؟ أهل البيت رسول الله هو الذي وجهنا للإمام الحسين، صح لو ما صح؟ أهل البيت كلهم وجهونا للإمام الحسين، عنده خصوصية، الله أعطاه في زيارته خصوصية معينة، وفي زيارة الإمام الرضا خصوصية أخرى، وفي زيارة الإمام الكاظم خصوصية أخرى، وهكذا. هذه خصائص لا دخل لها بأنه إذا واحد عند هذه الخصيصة إذن فهو الأفضل في المقام، لا. الآن الإمام الحسين أعطي هذه الخصائص، نعم، من مقامه الكبير، من خصوصية دوره في إقامة الدين أعطي هذا. العباس كذلك أعطي وصار باب للحوائج. أجي أنتقد أقول أنتوا تروحوا مثلا عند العباس، كان بعض المراجع يذهبون أول شيء للعباس، دا يريد يزور الإمام الحسين أول يروح للعباس ويزور العباس، بعدين يجي يقول شنو ليش قال هذا باب الإمام الحسين، أنا أتي من بابه. الناس أيضا في طريق في طرقهم في الحياة عندهم، ممكن واحد يجي عندهم يعني وسائل وأساليب، ممكن واحد يجي للإمام الحسين أولا ثم يذهب إلى العباس، يقول أولا أجي إلى الأب ثم أذهب إلى الإبن، وأقول للإبن ترى رحت إلى أبيك وقلت له كذا، يتوسط مثلا. مثل الدعاء، إذا إحنا نشوف خارقة الدعاء عند أهل البيت نشوف ترى في أفكار عجيبة غريبة. هناك أهل البيت أعطونا طرق وأساليب عظيمة وعجيبة ومتعددة إلى الوصول إلى إيصال حاجاتنا إلى الله عز وجل. أحيانا استعطاف بكذا بالضعف، أحيانا استعطاف بالآخرة، أحيانا نقدم بين يدي حاجاتنا أحد الأئمة، أحيانا أحيانا أساليب متعددة وكلها مشروعة وموجودة. وهذا من المقام الذي كان للعباس سلام الله عليه، فأعطي هذه الخاصية. وكذلك أم العباس، أم البنين رضوان الله تعالى عليها، أعطيت هذه الخاصية. فالناس شافوا أنه تقضي يعني حاجاتهم عندما يتوسلون وعندما يحيون مجالس إلى أم البنين، عندما يهدون ثواب لأم البنين، شافوا الآثار فراحوا وراها، سووا شنو؟ السفر، سميت سفرة أم البنين، الناس هم سموها سفرة أم البنين. هل أنا أجي أقول أنتوا تهتمون بأم البنين وتاركين الزهراء؟ ما حد ترك الزهراء، من اهتم بأم البنين وترك الزهراء سلام الله عليها؟ أنا يعني النقد جيد، تصحيح الممارسات أمر مطلوب، ولكن لابد يكون في الطريق الإيجابي اللي يدعم الحالات الإيجابية، مو اللي يهدم. فإذا صرنا إيجابيين راح نكون دقيقين شوي. يا أخي، هل هناك أحد يعني إحنا عشنا وشفنا وفي مجتمعات متعددة في كل مكان اللي يحيون سفرة أم البنين وسوون سفرة أم البنين، هل في واحد يلغي فضل الزهراء وكرامة الإمام الحسين؟ أم البنين قدمت العباس بن علي الذي نصر الإمام الحسين، هذه قدمت هذا، يعني هذا المقام أعطي لها وقدسوها الناس لأنها خدمت أهل البيت، مو حتى تقول أنا تعالي أن ألغي أهل البيت إذا أنا سويت سفرة أم البنين. أنا ما أدري شلون التفكير هسه. خدمت أهل البيت إمام الحسين والحسن وبقت على ذمة الأمير المؤمنين إلى نهاية حياتها. شوف أنت كم من تزوجها أمير المؤمنين زين إلى بعد مقتل الإمام الحسين وهي صافرة وياهم مصائب. إلا السيدة زينب سميت أم المصائب لأنها عاشرت كل هذه الأشياء. زين أم البنين عاشرت هالأمور ولا راحت عنها، التزمت وياهم وقدمت أولادها إليهم ونفسها أيضا. فإذا تكريم أم البنين غير تكريم إلى أهل البيت. زين هل واحد نسب هذا إلى أهل البيت؟ قال الإمام الصادق قال نسوي سبحة أم البنين أو نسميها في واحد هالشكل، قال ما حد قال. عمومات الأدلة، أهل البيت عندهم عمومات، يعني هنالك الصالحين نتقرب بهم إلى الله، هذه واحدة من الصالحين نقدمهم بين إحياء. ثانيا القراءة مجالس أم البنين يقرون مصيبة منهم. أنا أبغي أعرف مصيبة من تقرأ، مو مصيبة الإمام الحسين. وبعدين يجون هاي الخطباء يعرفوها. زين شلون استقبلت أم البنين مصاب الإمام الحسين؟ وهذا الاستقبال الأليم إحنا نتأسب وأيضا نتأثر بأثرها ونحزن على الإمام الحسين لأنها حزنت على الإمام الحسين. شوف شلون أقول لأحد المراجع أنه سيدنا عندنا حاجة، يعني ما كانت حاجة كبيرة، على كل حال حاجة ادعو لنا أن تقضى الآن. قال سبحة لأم البنين، يعني شنو؟ يعني 100 مرة سبحة صلوات لأم البنين، 100 مرة صلوات اهديها لأم البنين. وين المشكلة؟ هذا مرجع. زين يعني هذا المرجع أنا أعرف عن حياته أنه مثلا بحار الأنوار، كتاب بحار الأنوار 110 مجلدات، زين هذا متباع ثنا مرتين، مفسر القرآن مرتين، قايص في روايات أهل البيت، ويقول لك سبحة لأم البنين. وين المشكلة؟ يعني النقد لابد أن يكون في مسار سليم تشجيعي. أيضا أنا أعرج على مسألة المضائف، مضائف جيد نقول للناس لا تصرفون، قننوا هذه الأمور، لكن تعالوا ألغوها. ليش؟ لأن فيها إسراف. نعم أقول لابد أن تكون هناك تعاطي، يعني أنت كشخصية مؤمنة تعال تسمع أيضا إحي، يعني البكاء على الإمام الحسين زين أو الفرح لأهل البيت هذا له ثواب كبير، وأيضا تعال قدم لأن هذا أيضا له ثواب كبير. لكن اللي يجي يقول لك فيه إسراف، يعني أنت من تمر على من تنتهي المناسبة شوية وتمر على المضائف تشوفهم كلهم قفضين ما عندهم شيء، وين الأكل؟ ما عندنا إلا ماي وشاي، خلص كل شيء خلص. في زيارة الإمام الحسين عندنا تجارب في المضائف في زيارة 40، زين مضائف ما شاء الله، شواحد ينتقد شوي يقول هذا شنو كلكم مضائف رايحين مضائف. أولا أنت تعال شوف، زين هاي مؤسسات عندها مؤلفات، عندها مؤسسات إلى الدعوة، عندها وعدها، زين هذا إضافي، هذا أمر إضافي. يعني حتى الواحد يريد ينتقد يقعد يلغي إلغاء شخصية إقصائية يتناسى، هاي الأشياء مو موضوعية. ملايين الزوار، ملايين الزوار يجون بعوائلهم، زين واللي جاي لهفة وشوق إلى الإمام الحسين، زين حصل فرصة يجي يزور الإمام الحسين وعنده مبلغ بسيط زين يمشي، زين مدينة صغيرة وفيها ملايين البشر من كل العالم، أي بقالات أو خباز اللي راح يوفي أكل هؤلاء إذا ما صار مضاعف وما صارت مواكب للضيافة؟ إذن نحن نتكلم عن الشخصية الإيجابية المؤثرة للعباس ابن علي سلام الله عليه، وهنا يحتاج أن نتعلم منه هذه المهمة الخاصية التي تذكر الإنسان أو تجعل الإنسان يذكر بأعماله بإنجازاته. المرء يقاس بأعماله بحسناته بما يحسن وليس بما يعني بجموده بخموله بصراخه، لا، شيء اللي يحسنها وأثر فيها تأثير إيجابي. لذلك الإمام الصادق قال: وأبلى عن العباس وأبلى بلاء حسنا. حسن البلاء حسن، يعني الفعل لابد يكون حسن، فعل إيجابي. نسأل الله تعالى وإياكم أن يوفقنا لكل عمل حسن ببركة العباس سلام الله عليه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.